السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا اليوم في باب ما جاء ويل للعقاب من النار، وهذا الباب من الأبواب المهمة في أحكام الوضوء بسبب بعض الخلاف الذي ورد في هذه المسألة، وهو خلاف مؤثر كما سنرى. فنبدأ بالقراءة إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نرى في الشرح ما يسر إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع الكبير: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان.
قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء ويل للعقاب من النار. نجد أنه بوب بلفظ الحديث، وهذه طريقة شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، فإنه أحيانا يبوب بلفظ الحديث. وأخرج الترمذي هاهنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واختار هذا الطريق الذي رواه عن شيخه قتيبة ابن سعيد رحمه الله تعالى، وهو من الثقات الذين تقدموا معنا مرارا، والترمذي يكثر من التخريج من طريقه. وقتيبة يروي هذا الحديث عن شيخه عبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن محمد هذا هو ابن عبيد الدراوردي، مدني مشهور صدوق حسن الحديث، اللهم إلا فيما يرويه عن عبيد الله بن عمر العمري، فإن روايته عنه منكرة بسبب أنه اختلطت عليه أحاديث عبيد الله بأحاديث أخيه عبد الله، فلذلك دخلت المناكير في روايته إذا روى عن عبيد الله بن عمر العمري. وأما ما عدا ذلك فإنه إن شاء الله صدوق حسن الحديث، وقد احتج به مسلم في صحيحه من ذلك هذا الحديث الذي معنا. فهو يروي هنا عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل هذا هو ابن أبي صالح ذكوان السمان، يعني والده اسمه ذكوان السمان، ويقال الزيات لأنه كان يبيع الزيت. وسهيل هذا أيضا متكلم في حفظه، وهو ممن احتج به مسلم، فرواياته في صحيح مسلم صحيحة، وأما في خارج صحيح مسلم فيمكن أن يقال إنه حسن الحديث. وأما أبوه ذكوان السمان فهو من الثقات الأثبات الذين أكثروا من الرواية عن أبي هريرة وعن أبي سعيد على وجه الخصوص، وله رواية أيضا عن بعض الصحابة الآخرين. وأبو صالح ها هنا يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث من هذا الطريق، يعني من طريق سهيل بن أبي صالح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والإمام أحمد في مسنده، ومسلم ابن الحجاج في صحيحه، وابن ماجه في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن جرير الطبري في تفسيره، والطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم كلهم رووه من طريق سهيل بن أبي صالح بهذا اللفظ. وللحديث طريق آخر أقوى وأصح من هذا الطريق، مع أن هذا الطريق صحيح بحمد الله، إلا أن الحديث رواه أيضا شعبة بن الحجاج وغيره عن محمد بن زياد الطحان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقوله يعني قول أبي هريرة أسبغ الوضوء في هذا الحديث الصحيح أنه من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخطأ بعض الرواة الذين رووا هذا الحديث عن شعبة فجعلوا قوله أسبغ الوضوء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلماء الحديث يمثلون بهذا في مبحث الحديث المدرج، لو نظرتم في كتب المصطلح تجدون أنهم يمثلون بهذا الحديث على وقوع الإدراج في أول الحديث. وهذا صحيح أن هذا اللفظ مدرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث أبي هريرة لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، لكن في حديث غير أبي هريرة صح هذا اللفظ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية لمسلم ويل للعراقيب من النار، ولعل هذا من الرواية بالمعنى. قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة إلى آخر من ذكرهم. وعرفنا من طريقة الترمذي رحمه الله تعالى أنه يكثر من الشواهد أحيانا في بعض الأبواب، ولعل هذا الباب من الأبواب التي أكثر فيها من الشواهد لأهمية الموضوع الذي يتحدث عنه. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولفظه يقول عبد الله بن عمرو: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. ومعنى قوله أرهقنا العصر أي أخرناها عن وقتها حتى كدنا نلحقها بالصلاة التي بعدها. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي يحيى المعرقب عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق فعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وهذا أحد الأحاديث التي صحت فيها هذه اللفظة، يعني قوله أسبغ الوضوء. فهذا طريق آخر لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فالشاهد أن الحديث صحيح بلا شك ولا مرية. أما حديث عائشة الذي استشهد به الترمذي أيضا ها هنا فقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني أخاها فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. لعلها لحظت رضي الله تعالى عنها أن أخاها تخفف في الوضوء فأحبت تنبيهه على ذلك. إذن حديث عائشة مخرج في صحيح مسلم. قال الترمذي وجابر بن عبد الله، يعني وفي الباب عن جابر بن عبد الله. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه الطيالسي في مسنده، وأبو عبيد في كتاب الطهور، وابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، وغيرهم كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق يرويه عن سعيد بن أبي كرب عن جابر رضي الله عنه بلفظ ويل للأعقاب من النار. وممن روى هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسرائيل. وإنما نبهت على هذا لأنه قد يقول قائل إن أبا إسحاق السبيعي يدلس، فنقول إن هذه الرواية مأمونة الجانب من تدليسه لأنه رواها عنه شعبة، كما أنها مأمونة الجانب أيضا مما يمكن أن يقال إنه تغير أو اختلاط من أبي إسحاق السبيعي. فرواية هؤلاء الثلاثة شعبة وسفيان الثوري وإسرائيل من أقوى الروايات عن أبي إسحاق السبيعي. لحديث جابر هذا أيضا طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو يعلى وابن جرير وغيرهم، كلهم يروونه من طريق الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ أيضا، يعني بلفظ ويل للأعقاب من النار، كما أن له بعض الطرق الأخرى عند الدارقطني وغيره لا أطيل بذكرها. فأشاهد أن الحديث صحيح بحمد الله، وفي صحيح مسلم كما سأنبه عليه أيضا بعد قليل في الشواهد من حديث معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. فهذا الحديث أيضا بنفس المعنى لكن ليس بنفس اللفظ ويل للأعقاب من النار، وهو من شواهد هذه المسألة كما سأنبه عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأما حديث عبد الله بن الحارث أيضا الذي استشهد به الترمذي ها هنا، فعبد الله بن الحارث هذا هو ابن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور، والإمام أحمد في مسنده، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، وابن خزيمة في صحيحه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وغيرهم أيضا ممن أخرج هذا الحديث كلهم رووه من طريق حيوة ابن شريح يرويه عن عقبة ابن مسلم عن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، فزاد كلمة وبطون الأقدام التي أشار إليها الترمذي في آخر هذا الباب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والحديث إن شاء الله تعالى أن سنده صحيح وقد صححه ابن خزيمة. وأما حديث معيقيب فقد أخرجه الإمام أحمد والبزار وابن جرير الطبري والطبراني وابن عدي كلهم من طريق أيوب ابن عتبة، وأيوب يرويه عن يحيى ابن أبي كثير، ويحيى يرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث لما أخرجه البزار قال رواه، أو البزار أخرجه من طريق عمرو بن علي عن ثم قال وهذا الحديث لا نعلم يروي أو لا نعلم يروى عن معيقيب إلا بهذا الإسناد. لكن أحببت التنبيه على أن عزو هذا الحديث إلى البزار ليس في مسنده، لأني لم أجد هذا الحديث في المطبوع من مسنده ولا في كشف الأستار، فالظاهر أنه في كتاب السنن له، وكتاب السنن للبزار هذا من أجود الكتب، لكن للأسف أنه من الكتب التي فقدت، ولكن توجد عنه بعض النقول التي ينقلها ابن دقيق العيد وغيره. وهذا الحديث من الأحاديث التي نقلها ابن دقيق العيد في كتاب الإمام، ومما يدل على أنه ليس من المسند أن ابن دقيق العيد أورد هذا الحديث وأحاديث أخرى في الباب، وهذه ليست طريقة المسانيد. المسانيد مرتبة على الصحابة، وأما ها هنا فهو يأتي بحديث عن صحابي وبحديث آخر عن صحابي آخر، ولكن موضوعها متحد. فهذا دليل على أنه من كتاب السنن للبزار، والله تعالى أعلم. على كل حال، هذا الحديث من الأحاديث التي أخطأ فيها أيوب بن عتبة الراوي له عن يحيى بن أبي كثير. أيوب بن عتبة اليمامي متكلم في حفظه، والذين رووا هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة جعلوه من حديث عائشة الذي تقدم معنا، فهذه إحدى طرق حديث عائشة، لأن حديث عائشة له طرق، الطريقة التي تقدمت في صحيح مسلم من طريق سالم مولى شداد، وله أيضا طريق أخرى يرويها أبو سلمة بن عبد الرحمن وعنه يحيى بن أبي كثير، وهي الطريقة التي التبست على أيوب بن عتبة فجعلها عن معيقيب، وليس الأمر كذلك. وممن أعل الحديث بهذه العلة البخاري فيما نقله عنه الترمذي. فهذا الحديث حديث معيقيب أخرجه الترمذي في كتاب العلل، ثم قال: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن، وحديث سالم مولى دوس عن عائشة حديث حسن. حديث سالم مولى دوس هو الذي تقدم في صحيح مسلم. وحديث أبي سلمة عن معيقيب ليس بشيء، كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمة، فلا أحدث عنه، وضعف أيوب ابن عتبة جدا. فهذا تعليل من إمام المحدثين البخاري رحمة الله تعالى عليه. أورد الترمذي أيضا أحاديث هؤلاء الصحابة الأربعة: خالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان. فأين أحاديثهم؟ أقول إن أحاديث هؤلاء الأربعة كلهم جاءت في سياق واحد، في حديث أخرجه البخاري في كتابه التاريخ وليس في صحيحه، كما أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي وغيرهم كلهم طرووه من طريق الوليد ابن مسلم. يقول: حدثنا شيبة ابن الأحنف عن الأوزاعي قال: حدثنا أبو سلام الأسود قال: حدثنا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين، فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أتم الركوع والسجود. قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ هنا موضع الشاهد، لأنه الآن ما جاءنا حديث هؤلاء الأربعة. فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد، يعني أمراء الجيوش، عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، كل هؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سأل أبو بن أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أبا زرعة عنه، فقال: أبو صالح لا يعرف اسمه، ولا أبو عبد الله يعرف اسمه. والبخاري رحمه الله حسن هذا الحديث فيما نقله عنه الترمذي في كتاب العلل، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون حسنا، ومثل ما رأينا أنه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ومن أعله لأجل جهالة حال بعض الرواة مثل أبي عبد الله الأشعري نحوه، فيمكن أن يكون له مندوحة في هذا. على كل حال، حتى لو كان هذا ضعيفا ففي الباب من الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه. قال أبو عيسى عن حديث أبي هريرة الذي أخرجه في هذا الباب: هذا حديث حسن صحيح. ومثل ما رأينا أن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، فإذا هناك توافق بين تصحيح مسلم وتصحيح أبي عيسى الترمذي. قال بعد هذا الترمذي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، يعني بزيادة وبطون الأقدام. وهذا اللفظ كما تقدم معنا قبل قليل هو لفظ حديث عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي رضي الله تعالى عنه، وقلنا إنه صحيح. يقول الترمذي: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان، هذا جاء في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الأخرى إذا لم يكن عليهما خفين أو جوربين. وهذا من الألفاظ التي قد تأتي في بعض كتب أهل العلم، ولها تخريج عند علماء اللغة، فكما يقال ما أخطأ لغوي قط. ومن التخاريج التي يمكن أن يخرج عليها مثل هذا أن يكون منصوبا مثلا على تقدير فعل مقدر، أعني خفين أو جوربين. لكن أنا الذي يميل إليه قلبي أنه إذا كان هناك اختلاف بين النسخ، وكانت هذه النسخ التي جاء فيها اللفظ على الجادة التي هي جادة أهل اللغة، فإنه ينبغي ألا نذهب لمثل هذه التوجيهات التي في بعض اللغات القليلة الاستعمال. وها هنا فعلا جاء اللفظ على الجادة اللغوية، وإذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان، وهذا جاء في بعض النسخ الجيدة من نسخ الترمذي. وإن كانت هذه اللفظة كما قلت جاءت في نسخة الكروخي التي هي النسخة التي يعتمد عليها محقق طبعة الرسالة وغيرهم، لكن لا أدري لماذا لم يثبتوا اللفظة بناء على النسخة التي هي نسخة الكروخي. وأما باقي نسخ الترمذي فكلها جاء فيها هذا اللفظ بالشكل الذي ذكرته، إلا في نسخة أخرى وافقت نسخة الكروخي. أنا عندي قرابة يعني 6 نسخ خطية من جامع الترمذي، بعضها جيد وبعضها فيه نقص، يعني كتاب الطهارة غير موجود فيها، لكن يصفو من ذلك يعني قرابة 4 نسخ لا بأس بها جيدة. ففي إحدى النسخ أنا رامز لها برمز جيم، هذه وافقت نسخة الكروخي التي هي النسخة التي نعتبرها الأصل. وأما النسخ الباقية ففيها خفان أو جوربان. على كل حال الإطالة في هذا يمكن تكون مملة، لكن المقصود الإشارة إلى اختلاف نسخ الترمذي في هذا. هذا بالنسبة للنواحي الحديثية. أما بالنسبة للقضايا الفقهية فنتناول في هذا الباب حكم غسل الرجلين أو القدمين. هذه هي المسألة من المسائل المهمة جدا، لأنها أولا صارت تمثل معتقدا لأهل السنة، فاستقر عمل أهل السنة على غسل الرجلين، وأصبح المسح الرجلين شعارا لأهل البدع وهم الشيعة، على الخلاف في قضية على خلاف قضية المسح على الخفين. فأهل السنة يمسحون على الخفين والشيعة لا يمسحون على الخفين، فصار أيضا هذا شعارا لأهل السنة وشعارا لأهل البدع. لكن هل القول في مسألة غسل الرجلين محل إجماع بحيث إنه ينكر على من حكي عن هذا أو يشنع عليه أو يدعى الإجماع في هذه المسألة أو يثرب على من حكى في ذلك خلافا؟ أقول لا، فالمسألة فيها بعض الخلاف الذي سنراه إن شاء الله تعالى. فأولا، رأي الجمهور، جماهير أهل العلم، وهم الكثرة الكاثرة ومنهم الأئمة الأربعة، كلهم رأوا أن غسل الرجلين فرض، لا يصح الوضوء بمجرد المسح، وإنما لا بد من غسلهما. ولكن روي عن علي وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم أنهم مسحوا على القدمين، وهذا أيضا روي عن الحسن البصري وعن عكرمة مولى ابن عباس وعن عامر بن شراحيل الشعبي. إذن هم يرون أن غسل القدمين ليس بفرض، وأنه يجزئ في ذلك مجرد المسح. روي عن ابن جرير الطبري أنه خير بين المسح والغسل، ولكن رأي ابن جرير الطبري هذا يلتحق بالقول السابق، لأن هؤلاء الصحابة الذين حكي هذا عنهم، وكذلك أيضا هؤلاء التابعون وهم الحسن البصري وعكرمة والشعبي، لا يقولون إنه لا يجزئ الغسل، وإنما يقولون يجوز المسح أو يرون جواز المسح. فإذا مذهب ابن جرير الطبري ليس مذهبا ثالثا، وإنما هو ملتحق بمذهب هؤلاء. فما هي الأدلة التي استدل بها كل فريق، وما هو الحق في هذه المسألة على وجه التحقيق؟ أولا، نأخذ أدلة جمهور أهل العلم الذين رأوا أن غسل القدمين فرض، وأنه لا تصح الصلاة بمجرد المسح. أول ما استدلوا به الآية، آية الوضوء بناء على قراءة النصب، لعلكم تعرفون قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني بنصب اللام من أرجلكم. ولكن هناك قراءة أخرى، وهي قراءة الجر التي استدل بها الآخرون كما سيأتي التنبيه عليه. فبناء على قراءة النصب هذه، عاد الحكم إلى المغسول وهما اليدان، فكأنه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. هذا هو المعنى بناء على قراءة النصب هذه. وهذا جائز في اللغة، أن تدخل جملة بين جملتين معطوف بعضهما على بعض، هذا يجري عند أهل اللغة. من الأدلة أيضا التي استدل بها جماهير أهل العلم، الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي حكت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه غسل رجليه. ومن هذه الأحاديث، الأحاديث التي كررناها مرارا وتكرارا، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث ابن عباس، وحديث علي، وحديث الربيع بنت معوذ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرها من الأحاديث التي حكت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه. ولم يرد في حديث واحد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أو اكتفى بالمسح، وإنما كل الأحاديث التي حكت صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم تصف أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه. لكن كما علمنا في مرات سابقة، أن بعض أهل العلم يقول إن حكاية الفعل لا تدل على الوجوب، ولا تدل على الوجوب إلا بقرينة تدل على الوجوب. لهذا ما دام يوجد عندنا أدلة أخرى أقوى من مجرد حكاية الفعل فلنذكرها، وجميع هذه الأدلة متضافرة، بلا شك أنها ستجهز على القضية في هذا الباب. فنقول من هذه الأحاديث، الأحاديث الكثيرة التي وردت معنا في هذا الباب، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وكما رأينا أن جملة من هذه الأحاديث في الصحيحين، وبعضها صحيح وإن لم يكن في الصحيحين. من الأحاديث التي مرت معنا في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عائشة وهلم جرا. لكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله فجعلنا نمسح على أرجلنا، كما مر معنا قبل قليل في لفظه فجعلنا نمسح على أرجلنا. وهذا ربما يفهم منه أنهم مسحوا بلا غسل، ولكن ها هنا جواب لأبي العباس القرطبي رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب المفهم، لعلي أذكره بتمامه وأحيل على بعض ألفاظه في إذا احتجنا إليها. يقول رحمه الله في كتاب المفهم: وهذه الأحاديث كلها تدل على أن فرض الرجلين الغسل لا المسح، وهو مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى. وقد حكي عن ابن عباس وأنس وعكرمة أن فرضهما المسح إن صح ذلك عنهما، وهو مذهب الشيعة. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح. وسبب الخلاف اختلاف القراء في قوله وأرجلكم أو وأرجلكم بالخفض والنصب، وقد أكثر الناس في تأويل هاتين القراءتين. والذي ينبغي أن يقال إن قراءة الخفض عطف على الرأس فهما يمسحان، لكن إذا كان عليهما خفان. وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، والمتواتر عنه صلى الله عليه وسلم غسلهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الحال الذي تغسل فيه الرجل والحال الذي تمسح فيه، فليكتف بهذا فإنه بالغ. وقد طولنا النفس في هذه المسألة في كتابنا في شرح التلقين أعان الله على إتمامه، هذا كتاب آخر للقرطبي لا أعرف عنه شيئا. ثم قال: وقوله فجعلنا نمسح على أرجلنا، هذا هو الموضوع المشكل. فجعلنا نمسح على أرجلنا قد يتمسك به من قال بجواز مسح الرجلين، ولا حجة له فيه لأربعة أوجه. أحدها أن المسح هنا يراد به الغسل، فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن يقولوا تمسحنا للصلاة أي توضأنا، وهذا جاري أيضا عندنا ها هنا في نجد، ولست أدري عن باقي مدن المملكة. فإن من عادتنا دوما إذا أراد الواحد أن يتوضأ يقول أريد أن أتمسح، هذه لغة فاشية عندنا، وهي لغة أصيلة كما مر ذكره عن القرطبي رحمه الله تعالى. إذن هذه مسألة معروفة، فالمسح ليس مقصورا على المسح الذي يتعارف عليه الناس، وإنما يطلق أيضا على الغسل. ثانيها، يعني هذا كلام القرطبي، أن قوله وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم، إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لائحة، فإن المسح لا يحصل منه بلل الممسوح. يعني ليست الأعقاب فقط هي التي تلوح، كان يمكن أن تلوح أيضا بعض البقع من ظاهر الرجل. قال: وثالثها أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. ورابعها أننا لو سلمنا أنهم مسحوا، يقول هب أنهم مسحوا، لم يضرنا ذلك ولم تكن فيه حجة لهم، لأن ذلك المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب فلا يكون مشروعا والله أعلم. يعني أنهم إن كانوا فعلوا ذلك فقد أخطأوا، ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك لا يجوز، وهذا فعل توعد عليه بالنار، ولا يتوعد بالنار إلا على أمر عظيم محرم لا يجوز فعله. هذا كلام القرطبي رحمه الله، وهو كلام جيد. أيضا من الأدلة التي استدل بها جماهير أهل العلم حديث جابر الذي يرويه عن عمر بن الخطاب والذي أوردته قبل قليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الرجل الذي في قدمه مثل الظفر لم يمسه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، ولو كان هذا جائزا لما عنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. يقول القرطبي عن هذا في كلامه الذي ذكرناه قبل قليل: فأحسن وضوءك دليل على استيعاب الأعضاء ووجوب غسل الرجلين. من الأدلة أيضا التي استدل بها الجمهور حديث عمر بن عبسة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث طويل سبقا أوردته في بعض الأبواب، والشاهد منه قوله: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث. وتقدم معنا في ذكر شواهد الحديث الثاني من أحاديث جامع الترمذي. الحديث الذي بعده من أدلة الجمهور حديث عمرو بن شعيب الذي يرويه عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا حديث آخر غير الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو حديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض الأحكام الزائدة مثل مسح الأذنين، أدخل إصبعيه السبحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. الحديث معروف، هو من أحاديث بلوغ المرام، لكن في لفظ هذا الحديث موضع الشاهد الذي نريده قوله: ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. في بعض طرق هذا الحديث: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو أساء وتعدى وظلم، ولكن لفظة ونقص هذه اللفظة شاذة وليست صحيحة، وإنما اللفظ الصحيح هو الذي أوردته: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. إذن هذا الحديث فيه التنصيص على غسل الرجلين، وظاهر قوله هكذا الوضوء أنه أن هذا هو الوضوء المشروع. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث مشهور. أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور حديث لقيط بن صابرة الذي تقدم معنا في الباب السابق، وفيه الأمر بتخليل الأصابع، والأمر يقتضي الوجوب، وما دام أنه يجب تخليل الأصابع فهذا دليل على أن الرجلين فرضهما الغسل ولا يكتفى بالمسح فقط. من أدلة الجمهور أيضا الإجماع، حكاية الإجماع. والحقيقة أن الإجماع حكاه عدد، فممن حكاه من الحنفية الطحاوي، وممن حكاه من المالكية ابن رشد، وممن حكاه من الحنابلة ابن قدامة في المغني وغيرهم. يعني دعوة الإجماع حكاها عدد جم، بل نص على ذلك أحد التابعين وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأيده الحافظ بن حجر، وهو ممن يرى الإجماع، يعني الحافظ بن حجر، كما سيأتي نقل كلامه إن شاء الله تعالى. لكن نأتي الآن لأدلة القائلين بجواز المسح، أو بأنه يكتفى بالمسح، وأن الغسل ليس فرضا. بأي شيء استدلوا؟ أشرت قبل قليل إلى أنهم استدلوا بآية المائدة: فاغسلوا وجوهكم، لكن بناء على قراءة الجر: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بكسر اللام. طبعا هم يحتجون بهذه الآية بناء على أنها عادت على الممسوح، فعطفت على الرأس وهو ممسوح، فإذا فرضهما المسح، هذه حجتهم. لكن أجاب عن هذا الجمهور بعدة أجوبة، من جملتها ومن أحسنها ما تقدم ذكره عن القرطبي فلا حاجة لإعادته. ومن الأدلة ومن جملة الأجوبة التي أجابوا بها أن الجرها هنا يمكن أن يكون على لغة من يأتي باللفظة التي جاءت للمجاورة على ما جاورها، وهذه لغة شائعة عند العرب، يقولون جحر ضب خريبي، بينما خرب صفة للجحر وليست للضب، فالمفروض أن تكون هكذا جحر ضب خرب، لكن لما قالوا خريبي هذا بناء على مجاورتها للمعطوف وهو الضب، فجاءت بناء على المجاورة، بل إن بعض الآيات جاءت بناء على هذا، مثل قول الله جل وعلا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فأليم صفة للعذاب وليست صفة لليوم، ولكنها مجرورة، مجرورة لأي شيء؟ لمجاورتها لليوم الذي هو مجرور بالإضافة، فبسبب المجاورة جرت، لكن هي صفة للعذاب والعذاب مرفوع فكان ينبغي أن ترفع. إذن هذه لغة جاء بها القرآن وهي لغة صحيحة من لغات العرب، فيمكن أن تكون قراءة الجر أيضا جاءت هكذا. النووي رحمه الله قال إن قراءتي الجر والنصب يتعادلان، والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين. يقول ما دام جاءت قراءة النصب التي هي عطف على المغسول وهما اليدان، وجاءت قراءة الجر التي لو سلمنا بأنها عطف على الممسوح فإنها هنا تعادل بين القراءتين، فمن يرجح قراءة الجر يقال له لماذا تركت قراءة النصب وهي تعود على المغسول. إذن نعود للتحاكم إلى السنة، السنة هي التي وضحت وبينت وفسرت مثل هذا الشيء المجمل أو المبهم، والسنة يجب الأخذ بها في مثل هذه الحال، ومثل ما رأينا أنها أحاديث صحيحة وكثيرة كلها تدل على التهديد والوعيد اللاحق من لم يغسل قدميه غسلا كاملا. قال النووي أيضا كلاما جيدا فقال لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعا بين الأدلة والقراءتين. يقول ينبغي أن نجمع بين الأدلة وبين القراءتين بحمل الغسل، بحمل المسح على الغسل، مثل ما قلنا عن لغة أهل الحجاز أنهم يقولون عن المسح، يقولون نتمسح، وهم يقصدون بذلك الغسل. قال لأن المسح يطلق على الغسل، كذا نقله جماعة من أئمة اللغة منهم أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرون، وروى البيهقي بإسناده عن الأعمش أنه قال كانوا يقرؤونها وكانوا يغسلون، يعني كانوا يقرؤونها بالجر وكانوا يغسلون، فلم يكونوا يأخذون بقراءة الجر بناء على ظاهرها. من الأدلة التي استدل بها هؤلاء الذين يرون الاكتفاء بالمسح حديث رفاعة بن رافع الذي أخرجه المصنف الترمذي برقم 302، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في أبواب الصلاة في قصة المسيء صلاته. وقصة المسيء صلاته جاءت في الصحيحين، ولكنها جاءت أيضا من رواية رفاعة بن رافع في خارج الصحيحين عند أبي داود وغيره، وفي رواية أبي داود زيادة هذه اللفظة وهي ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. أقول هذا الحديث برمته فيه اختلاف وسنده متكلم فيه، ومن أهل العلم من يصححه ومنهم من يحسنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه بتوسع، ولكن على وجه الاختصار أقول إن ذكر المسح في هذا الحديث شاذ لا يصح، لأنه تفرد به همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو يرويه عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رافع رضي الله تعالى عنه، فهمام تفرد بهذه اللفظة التي لم يتابع عليها من قبل باقي الرواة الذين رووا ذلك الحديث هذا الحديث، ومثل هذا التفرد خاصة بهذا الحكم المهم الذي يحرص عليه هذا يدل على شذوذ هذه اللفظة، وحتى لو لم يكن همام قد شد فيها فالحديث في نفسه متكلم فيه كما سأبينه بتوسع إن شاء الله تعالى في محله. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها رواية الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو من الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى عند الترمذي برقم 49 قريبا إن شاء الله تعالى سيأتي، وله طريق آخر من طريق أبي حي عن علي برقم 44 عند الترمذي، وسأفصل إن شاء الله تعالى الكلام عليه في ذلك الموضع. لكن ها هنا لا نخلي الموضع من فائدة فأقول إن الحديث محمول، هذا على فرض صحته وعلى فرض التسليم بصحته، أقول إنه محمول على أن المسح وقع على القدمين وعليهما الخف. لماذا قلنا هذا؟ أقول لأن إبراهيم بن طهمان روى هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي أيضا، وهذا لفظه، يقول كنت، يعني يقول علي رضي الله تعالى عنه: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه. إذن المسح وقع على الخفين ولم يقع على القدمين وهما مكشوفتان. فهذا من الاختصار الذي وقع في رواية الأعمش، وهو اختصار مخل. ولذلك الترمذي والدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل قال: والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما، يعني أنه أن المسح وقع على الخفين وليس على القدمين، وهذا أيضا هو الذي رجحه البيهقي في كتاب السنن. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن حميد الطويل أنه قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما، كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما. ظهر هذا اللفظ أنه اكتفى بالمسح، وأن الذي أصاب القدمين فقط هو مجرد بلل. هذا الحديث ظاهر سنده الصحة لأن رجاله ثقات، لكن يخشى من عنعنة حميد الطويل، فإنه مدلس وهو قليل السماع من أنس، ومنهم من يقول إن أحاديثه التي يدلسها الواسطة بينه وبين أنس فيها هو ثابت البناني. ولكن على كل حال هذا حكم من الأحكام مهم، فينبغي أن يشدد في العنعنة في مثل هذا الموطن. ويضاف إلى ذلك ما سأحكيه أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الآن إن شاء الله تعالى. وأخرج كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وسبحان الله كل هذه الآثار كلها جاءت من طريق ابن علية التي في المسح، أخرج بأسانيد صحيحة عن عكرمة وعن الحسن البصري وعن عامر الشعبي أنهم اكتفوا بالمسح على القدمين، هذا عن التابعين. أما بالنسبة للصحابة فإنما أخرج رواية أنس. لكن حكي أيضا هذا عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حكاية عن علي لعلها في حديث عبد خير الذي قدمته قبل قليل، وقد علمنا ما فيه، وأن الصواب فيها أن المسح وقع على الخفين وليس على القدمين. أما عن ابن عباس فغريب، لأن ابن عباس الذي جاء عنه في صحيح البخاري الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاية الغسل وليس المسح. لكن على كل حال هذا حكاه ابن حزم وغيره، ونحتاج إلى الوقوف على الأسانيد التي تثبت هذا عن هذين الصحابيين. لكن قال الحافظ بن حجر: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، يعني خلاف الغسل، إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. إذن الذي نخلص به من هذا أن هناك خلافا حكي، مثل ما حكي عن هؤلاء الصحابة، وإن كان القلب يميل إلى أن المسألة غير واضحة عنهم رضي الله تعالى عنهم، وهم علي وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم. لكن دعوى الإجماع قد ينقضها حكاية هذا عن الحسن البصري وعكرمة مولى بن عباس وعامر الشعبي، إلا أن يقال إننا نقصد بالإجماع إجماع الصحابة، ولم يثبت عن أحد من هؤلاء الصحابة أنه مسح على القدمين، وكل ما روي عنهم فكله متكلم فيه. أما ما حكي عن علي وابن عباس فإنه إلا إن كان يقصد بما حكي عن علي رواية عبد خير، فهذه المقصود بها أنه مسح على الخفين، فتبين بهذا أنه لا يثبت عن علي. الذي حكي عن ابن عباس يطالب الذي حكى هذا بالإسناد، فيقال له أين الإسناد، فإن الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه غسل القدمين. أما أنس رضي الله تعالى عنه فنعم، هذا الذي جاء في مصنف ابن أبي شيبة، ولكنه من طريق حميد الطويل وقد عنعن وهو مدلس، فنشدد في عنعنته في مثل هذه الحال ولا نتسامح فيها، وبالتالي نأخذ بحكاية الإجماع التي حكاها عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. إذن إجماع الصحابة في مثل هذه الحال نعم يصح أن يدعى فيه الإجماع، ووجود الخلاف الطارئ في عصر التابعين من هؤلاء إن صح عنهم فعلا أنهم مسحوا على القدمين، لأنه أحيانا قد يختصر الكلام وقد يراد به أمر آخر، لكن دعونا نفترض أنه فعلا ثبت مسح هؤلاء على القدمين، أعني الحسن البصري وعكرمة وعامر الشعبي، فإن هذا خلاف حصل بعد إجماع، فما دام الإجماع انعقد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يدعى الإجماع. ثم على فرض أن هناك من لن يسلم بالإجماع، نقول هب أنك لا تسلم بالإجماع، من الذي قال لك إن الحسن البصري وعكرمة وعامر الشعبي فعلهم يكون دليلا يقضى به على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه جاء الوعيد الشديد بالعذاب بالنار والتوعد بويل الذي هو وادي من أودية جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فيتبين بهذا أن الراجح بلا شك أنه لا بد من غسل القدمين، وأن من اكتفى بالمسح فإن عليه أن يعيد، وأن صلاته باطلة. ونعرف أن المسألة مهمة جدا، خاصة على القول الراجح بأن تارك الصلاة كافر، فإن الذي يتساهل في هذا يكون تساهل بالوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا صلاة إلا بوضوء، وأن من لم يحسن وضوءه فإن صلاته باطلة، فكأنه ما صلى. ثم ما الذي يلجئ الإنسان إلى الدخول في مثل هذه الخلافات ويترك الطريق الواضحة البينة، سواء في مسألة مسح الرجلين أو حتى مسح الرأس الذي قدمته قبل ذلك؟ فإنه حتى وإن ورد خلاف عن بعض أهل العلم فإنهم لم يقولوا إن السنة أو إن الأفضل أن يكتفي المرء بمسح بعض الرأس، وإنما هم يحكون الجواز فقط، والجواز لا يعني أنه هو الأفضل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، وردت هنا عدة أسئلة لكنها لا تتعلق بالدرس، يبدو إن شاء الله تعالى أن مسائل الدرس كانت واضحة. أحد الأسئلة يقول: هل تقاس القسطرة في البول التي تركب للمريض ومن به سلس البول على المستحاضة في أنه يتوضأ لكل صلاة؟ أقول نعم، هذه صلاة أهل الأعذار، فمن حدثه دائم لفرضه سواء كانت مستحاضة أو من به سلس البول أو نحو ذلك فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي حتى ولو خرج منه شيء، لكن يتوضأ لكل صلاة. ما حكم استخدام السبحة في الأذكار مطلقا؟ أقول استخدام السبحة خلاف السنة، فالسنة أن يسبح بالأصابع، هذا الذي وردت به السنة، ولو سبح بالسبحة معنى ذلك أنه ترك السنة، بالإضافة إلى أن بعض أهل العلم يدخل ذلك في البدعة، لكن على أقل الأحوال نقول ما قلنا، وهو أن هذا خلاف السنة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هل هو الدليل فقط على رفع الصوت بالذكر أدبار الصلوات؟ وهل هو فهم السلف لهذا النص؟ أقول نعم، ليس هناك دليل في مسألة الجهر بالذكر عقب الصلاة إلا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا، وهو كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهناك من خالف، يعني هذا الذي ذهب إليه الحنابلة وهو مشروعية الجهر بالذكر، وقول الجمهور بخلاف ذلك وهو أنه يسر بالذكر ولا يجهر به عقب الصلاة. والمسألة بلا شك الخلاف فيها قوي، لأن حديث ابن عباس هذا منهم من لا يثبته، لأن الراوي وهو عمرو بن دينار له عن شيخ أظنه أبو معبد يقول إنه نسي الحديث فأنكر أن يكون حدثني به، فالراوي يعني أنكر أن يكون حدث بهذا الحديث. فبعض العلماء قالوا ما دام أنكر حديثه فإذا هذا الحديث لا يثبت، هذه إحدى العلل في مثل هذا الحديث، مع العلم أنه مخرج في الصحيحين، وهو من الحديث التي يمثل بها أهل العلم في مبحث من حدث ونسي، وهو من أنواع علوم الحديث، ويمكن للراوي أن يحدث بحديث ثم ينساه، وهذا يحصل. وأظن أنه تقدم معنا ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان نسي حادثة التيمم هو وعمار بن ياسر، فهذا قد يقع لكثير من الناس. بالإضافة إلى أن هناك من ينازع في فهم الحديث فيقول ما الدليل على أنهم كانوا يجهرون بالذكر؟ قول ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير لا يدل على أنهم كانوا يجهرون بالذكر، لأن الذكر الذي بعد السلام معروف الذي هو الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الذكر الموجود، فكيف بالتكبير؟ يعني معنى ذلك أن الذكر الذي في دبر الصلاة هو التكبير؟ بعض الناس صار يفهم هذا وصار إذا سلم بدأ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا من الأفهام التي أعدها مغلوطة، لأنهم يرون أن ابن عباس الراوي لهذا الحديث كان صغيرا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة الصغار أنهم يتأخرون والذي يتقدمون هم الكبار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فلعل ابن عباس وهو في الصفوف المتأخرة لا يدري ما الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذكر الوارد اللهم أنت السلام، والذي حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكي الصحابة الذين حكوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة ما حكوا أنه كان يكتفي بالتكبير أو أنه كان يبدأ بالتكبير. وما دام جمع ابن عباس متأخرا فلعله لم يبلغه الصوت إلا وقد فرغوا من الذكر الذي دبر الصلاة وبدأوا يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فسمع التكبير فعنى هذا. هذا هو الجواب الذي يمكن أن يقال. على كل حال أنا أقول هذا كلام إعذارا لأولئك الأئمة الذين يرون أنه لا يشرع الجهر بالذكر عقب الصلاة، فالمسألة الخلافية والخلاف فيها قوي، والله تعالى أعلم. يقول من كان يمسح، هذا السؤال جاء متأخرا وهو يتعلق بالدرس، من كان يمسح معتقدا بأنه جائز أو أنه هو الصواب ثم تبين له أن الصواب هو الغسل، هل نأمره بالإعادة؟ والله أنا أتوقف عن هذا، لو أعاد حيطة فهذا أحسن، إلا أن تكون صلوات كثيرة مثل إنسان مضى عليه 10 سنوات أو ما إلى ذلك وهو يصنع مثل هذا الصنيع، فالإعادة ها هنا صعبة، يكفيه إن شاء الله تعالى أن يتنبه ويبدأ صفحة جديدة. لكن إن كان ذلك بعض الفروض التي يمكن تداركها فالأحب إلي أن يعيد. حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا فاتته الصلاة من الليل موجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، هل يكون وقت القضاء قبل وبعد الظهر؟ أقول لا، إنما هذا يفسره حديث عمر أن الصلاة صلاة تنتهي 10 ركعة تكون في الضحى، يعني قبل صلاة الظهر، هل يكفي عن صلاة الضحى؟ أقول أرجو إن شاء الله تعالى أن يكفي، وإن زاد ركعتين من الضحى فهذا أحسن. من كان يكسل عن القيام للوتر ليلا وتعود على القضاء نهارا تنتهي 10 ركعة، فهل فعله شيء، فهل عليه شيء أو حرج؟ والله هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يصنع ذلك قضاء لما فاته من صلاته بالليل. بعض الناس يمد رجليه ويكون أمامه مباشرة المصاحف، ما حكم هذا الفعل؟ حكمه نريد أن نمد أرجلنا في وجهه، فإن كان يقبل بهذا قبلنا من هذا الفعل، وإذا كان يكره هذا ويعده إهانة له فكيف يرضاه لكلام الله؟ يقول قد تربينا في الصغر على أننا لا نمد أرجلنا في وجهه، طيب خلاص الأمر واضح إن شاء الله تعالى. كيف يستفيد طالب العلم من كتب المصطلح وهي كثيرة؟ ودلنا على بعض الكتب المصطلح المفيدة. هذا السؤال عريض، يعني كيف نستفيد من كتب المصطلح؟ يحتاج أعرف بمناهج أصحاب كتب المصطلح في كتبهم، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول، يعني ما نستطيع أن نأتي عليه، لكن أقول للأخ اعمد للمختصرات، فإذا أخذت ما فيها اذهب إلى المتوسطات، فإذا فهمتها فاعمد للمطولات، وإن أشكل عليك شيء فاسأل أو استمع لبعض الأشرطة التي تشرح بعض هذه الكتب، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقك للفهم السليم. رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، نريد منكم توضيح ذلك. التوضيح أن رؤيا الأنبياء حق، وهي جزء من الوحي بالنسبة للأنبياء، وبالنسبة لرؤيا المؤمن إن وافقت فإنها تكون من ذلك الجزء الذي هو جزء من أجزاء النبوة، يعني وافقت ما كان عليه بعض الأنبياء من الوحي بواسطة الرؤيا، ومن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره. لكن لابد من جمع نصوص الشرع بعضها مع بعض، فأدلة الشرع بينت أن ما يراه النائم على قسمين، فقسم حلم من الشيطان وقسم الرؤيا، فالرؤيا من الله والحلم من الشيطان. لكن ما الذي يدرينا أن ما نراه رؤيا وليست حلما؟ هذا أمر ظني، لا أحد يستطيع أن يقطع بهذا، اللهم إلا أن يرى تأويل رؤيا قد وقع، فهذا يدل على أنها رؤيا، لكن قبل ذلك لا يستطيع أن يحكم بأنها رؤيا ولا يستطيع أن يجزم، ولو جزم لكان متهورا في جزمه. إنما يمكن مثلا أن يتطلب تفسيرها إن كانت يعني محبوبة لنفسه ولا يجد فيها شيئا يكرهه، فلا بأس أن يطلب رؤياها. وأنا أفضل دائما أن لا يحرص المرء على تأويل الرؤيا. لماذا؟ لأنه قد تبدو له حسنة وهي ليست كذلك، وقد تعبر وتعبر على وجه الخطأ، وهذا أمر ثاني. يعني فيما إذا كانت تقول الرؤيا إما ما يراه النائم إما حلم وإما رؤيا، إذا كانت رؤيا فما الذي أدرانا أن تفسير فلان لها هو التفسير الصحيح؟ والدليل على هذا اذهب إلى رؤيا واحدة واسأل عنها عددا من المعبرين وانظر كيف يختلفون، هذا يقول لك تفسيرا وهذا يقول لك تفسيرا وهذا يقول لك تفسيرا وهلم جرى، فأيهم الذي يصدق؟ هذه مسألة أظنها من الوضوح بمكان. ولهذا ينبغي للذي يرى شيئا في منامه أن يطبق السنة، وهو إن كان شيئا تحبه نفسه فليحمد الله ويحدث بها من يحب، وإن كان شيئا يكرهه فليطبق السنة، ينفث عن يساره 3 وينام على الشق الآخر ويستعيذ بالله من الشيطان، فإنها إن شاء الله تعالى لا تضره، والله تعالى أعلم. ها هنا سؤال لأحد الإخوة، وأنا والله يعني اعذروني مزكوم ويعني بالكاد ألقيت الدرس. جزاكم الله خير. وأحد الأخوة ما شاء الله سؤاله يحتاج إلى جواب طويل. نسأل الله جل وعلا أن لكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.